عنوان البحث في النصف الثالث 67 فيما إذا بقي بعض الأعيان التي كانت في مؤونته واشتراها من أرباح سنته السابقة بقيت إلى ما بعد تمام الحول، فهل يجب فيه الخمس في السنة الثانية اللاحقة أم لا؟ قلنا أن السيد الماتين فصل بينما إذا بقيت هذه العين في مؤونته بعد تمام الحول أيضا فلا يجب إخراج الخمس، وبينما إذا خرجت عن المؤونة فيجب إخراج الخمس. انتهينا إلى الوجه السابع من الوجوه التي لو تم هذا الوجه يثبت عدم وجوب الخمس في الصورتين معا وفي الفرعين، الذي هو أحد الأقوال في المسألة. حاصل هذا الوجه هو دعوى قصور الأدلة المثبتة للخمس بقاء، وقولوا عدم الإطلاق الأسماني في دليل الخمس لكي يمكن الرجوع إليه لإثبات وجوب الخمس في السنة اللاحقة، وعدم الإطلاق الأزماني في دليل الخمس حينئذ يوجب لزوم الرجوع إلى الأصول العملية، لأن الدليل على الخمس ليس إلا أدلة الخمس، فإذا لم يكن يمكن الرجوع إليها لعدم العموم والإطلاق الأزماني فيها فلا بد أن يرجع للأصول العملية، يعني إلى الوجه الأول من الوجوه السبعة والذي قلنا فيه بجريان استصحاب عدم الخمس أو البراءة عن وجوب الخمس. وعدم الإطلاق الأزماني في دليل الخمس يمكن تقريبه بأحد أنحاء: الأول أن يقال بأن دليل الخمس في كل فائدة موضوعه الفائدة في كل عام، فقيد العام مأخوذ في موضوع الخمس، الفائدة في كل عام موضوع للخمس. الفائدة الحاصلة في كل عام، فالفائدة التي تحصل في هذا العام موضوع لوجوب، والفائدة التي تحصل في العام القادم موضوع لوجوب الخمس وتعلق الخمس في العام القادم، وهكذا. فيكون الموضوع مقيدا بالعام بحصول الفائدة في العام، الحصول في العام يكون جزءا من الموضوع، فإذا كان جزءا من الموضوع فحينئذ يقال بأن لا يجب الخمس في هذه الفائدة الباقية من العام السابق والتي اشتراها من أجل مؤونته في تلك العام في ذلك العام، لأنها إذا أريد إثبات الخمس لها بلحاظ كونها فائدة في العام السابق فالمفروض أن دليل الخمس بلحاظ العام السابق استثني وخرج منه ما كان مصروفا في مؤونته في ذلك العام، وهذه الفائدة وإن كانت فائدة العام السابق لكن صرفت في المؤونة فيكون مشمولا لدليل الاستثناء، وإن أريد إثبات الخمس فيها بلحاظ العام اللاحق أنه يجب الخمس فيها في العام الثاني فهذه الفائدة ليست من فوائد العام الثاني بل من فوائد العام السابق، فدليل الخمس لا يمكن أن يشمله بلحاظ العام الثاني اللاحق، ومن هنا لا يمكن الرجوع إلى هذا الدليل إلى عموم الخمس في كل فائدة لهذا المال في العام الثاني، سواء خرج عن مؤونته في العام الثاني أو لم يخرج كان باقيا في مؤونته. أما هذا القيد لماذا يكون مأخوذا في دليل الخمس في كل فائدة؟ يقال بأن هذا القيد أخذه كون الفائدة فائدة وربحا في كل عام يمكن استفادته من مثل صحيحة ابن مهزيار التي ورد فيها: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. فتدل هذه الصحيحة مثلا على أخذ قيد أن تكون الفائدة حاصلة في كل عام في موضوع وجوب الخمس. هذا حاصل تقريبا ذكر لإثبات عدم وجود العموم والإطلاق الأزماني أو عدم صحة الرجوع إلى الإطلاق الأزماني لدليل الخمس في السنة الثانية. هذا الوجه غير تام، وذلك أولا باعتبار أنه قد تقدم في بحث سابق أن الظرف في صحيحة ابن مهزيار في كل عام ليس قيدا في موضوع الوجوب في موضوع الخمس، وإنما في كل عام بيان لأن هذا الحكم وهو وجوب الخمس في الغنائم والفوائد ليس حكما خاصا بهذا العام في قبال صدر الصحيحة، فإن الصحيحة في صدرها بين جعل الخمس من قبل الإمام في الذهب والفضة في خصوص هذا العام، في كل عام في قبال في خصوص هذا العام المذكور في صدر الصحيحة، فهو راجع إلى الحكم لا إلى موضوع الحكم، وأن وجوب الخمس في الغنيمة المجعول بالآية المباركة وجوب دائمي، ليس ذاك الوجوب وجوبا في هذه السنة بالخصوص، بخلاف الإيجاب الذي أوجبه الإمام من الخمس في الذهب والفضة. فقيد في كل عام ليس قيدا في الموضوع في موضوع الخمس وهو الفائدة، وإنما هو ظرف للحكم، وأن الوجوب وجوب الخمس في الغنائم ليس مجعولا لعام دون عام، موجود في تمام الأعوام. هذا أولا. وثانيا، لو فرض أن في كل عام قيد للفائدة، الفائدة الحاصلة في كل عام موضوع للخمس، حينئذ لا يمكن الرجوع إلى دليل الخمس عموم الخمس لإثبات وجوب الخمس في هذه في هذا المال الباقي في السنة القادمة إلى السنة القادمة بلحاظ السنة القادمة، بمعنى أنه لو أردنا أن نثبت الخمس لهذه الدار أو الآنية الباقية إلى السنة القادمة بعنوان كونها فائدة حاصلة في هذه السنة، يقال حينئذ أن هذه ليست من فوائد هذه السنة، ليست حاصلة هذه الفائدة في هذه السنة لكي يجب فيها الخمس، فلا يصدق عليه أنه فائدة هذا العام. لكن المتمسك بالإطلاق أو العموم الأزماني لا يريد أن يتمسك بهذا الدليل، يعني بهذا الإطلاق، وإلا كان إطلاقا أفراديا لا أزمانيا، وإنما يريد أن يتمسك بدليل الخمس في كل في الفائدة في كل عام بلحاظ كون هذه الفائدة فائدة في العام السابق، فيقول هذه الفائدة أليس كانت فائدة في العام السابق؟ كانت فائدة في العام السابق. هذه الفائدة في الآن في العام السابق أصبحت موضوعا للخمس في العام السابق إلا ما أخرجه المخصص، والمخصص أخرج منه مقدار الاستفادة والمؤونة لهذه الفائدة بمقدار السنة الواحدة لا أكثر. إذن فمقدار المؤونة للسنة الواحدة التي هي السنة السابقة سنة حصول هذا الربح بهذا المقدار مستثنى من دليل الخمس، وأما سائر الاستفادات من هذه الربح من هذه الفائدة وهذا الربح يكون باقيا تحت إطلاق دليل الخمس من حيث لزوم الخمس في هذا المال. فهو يتمسك بالإطلاق الأزماني لدليل الخمس في كل فائدة في كل عام أو في الفائدة في كل عام بلحاظ العام السابق لا بلحاظ هذا العام، ويقول أن الاستثناء لم يخرج إلا المقدار المصروف من أو المنتفع به بهذا المال في العام السابق، أما الزائد عن هذا المقدار يبقى تحت دليل تحت الإطلاق الأحوالي أو الأزماني لدليل الخمس في كل فائدة في كل عام. إذن فهذا لا يمنع من الرجوع للإطلاق الأزماني، وإنما هذا البيان وقع كأنه فيه خلط يمنع عن التمسك بالإطلاق الأفرادي. يعني لو أريد التمسك بالإطلاق الأفرادي لدليل الخمس في كل فائدة في كل عامين، حينئذ نقول في العام الثاني ليس هذا فردا جديدا لذلك الموضوع، بعد أن كان مقيدا بالفائدة في كل عام، هذا ليس فائدة هذا العام، هذا فائدة العام السابق. لكن كونه فائدة للعام السابق موضوع لوجود لتعلق الخمس به في تمام الأزمنة وإلى الأخير، إلا ما أخرجه المستثنى، والمستثنى أخرجه الاستثناء، والاستثناء أخرج مقدار مؤونة العام الواحد لا أكثر. هذا ثانيا. وثالثا، هذا الدليل غايته أن مثل هذه الرواية لا إطلاق أزماني لها، أما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، هذا لا إطلاق له، لنفرض أنه لا إطلاق له أزماني لأنه قيد في كل عام. أما الروايات الأخرى الدالة على الخمس في كل فائدة، الخمس فيما أفاده الناس كما في معتبرة سماع أو ما يستفيده الناس من قليل أو كثير، تلك لم يكن فيها قد ورد قيد كل عام، إذن تبقى على إطلاقها الأزماني لإثبات وجوب الخمس في هذه الفائدة في السنة الثانية والثالثة، لأن المقدار المخصص بالاستثناء خصوص مؤونة العام لا أكثر. فهذا غاية ما يصنع يؤدي إلى القصور وعدم الإطلاق الأزماني في شخص هذه الرواية هذا اللسان، وأما سائر الروايات المطلقة تبقى على عمومها، وحينئذ يرجع إليها في إثبات وجوب الخمس في العام الثاني والثالث ونحو ذلك، سواء خرج عن المؤونة أو لم يخرج عن المؤونة. فهذا الوجه غير تام. الوجه الثاني أن الرجوع قيل هكذا في بيان عدم العموم أو الإطلاق الأزماني في أدلة الخمس، بين كبرى ثم طبق تلك الكبرى في المقام. الكبرى هي ما قرأتموه في علم الأصول في بحث الرجوع إلى عموم العام أو إلى استصحاب حكم المخصص من مباحث الاستصحاب، وكذلك من مباحث العموم والخصوص، في موضعين يبحث عن هذه الكبرى في علم الأصول. هذه الكبرى حاصلها هكذا، أنه إذا تارة يكون العام أو المطلق بلحاظ عمود الزمان مفردا، أي دالا على ملاحظة كل آن آن أو كل زمان زمان بما هو فرد وموضوع مستقل، فتكون هناك أحكام عديدة انحلالية بعدد الآنات والأزمنة، الملحوظ كل واحد من تلك الأزمنة والآنات بما هو فرد، فيلاحظ الزمان كل زمان وكل آن يلاحظ بما هو فرد، وهذا يعبر عن بملاحظة الزمان بنحو المفردية، كما إذا قال مثلا أكرم العالم في كل يوم، حينئذ أكرم العالم في كل يوم لوحظ كل يوم بما هو فرد من الأفراد، كل زمان لوحظ بما هو فرد لهذا العام. تارة يلحظ الزمان مفردا ويكون كل زمان موضوعا وفردا مستقلا لذلك الحكم المرتب على الموضوع كعنوان أكرم كل عالم في كل يوم. هذه حالة. حالة أخرى أن يكون هناك حكم واحد على فرد هو مثلا زيد أو عامر على الأفراد العرضية، غاية الأمر هذا الحكم الواحد حكم مستمر في عمود الزمان، يعني لا يلحظ عمود الزمان مفردا بلحاظ قطعاته وآناته وأزمنته، بل يكون هنا يلحظ بما هو ظرف لحكم واحد مستمر في هذا العمود، من قبيل أن يقول أكرم زيدا أو أكرم العلماء، ثم لا يلحظ التفريد في الإطلاق الأزماني، أكرمهم إكراما مستمرا، أو من قبيل مثلا حينما يقول أمسك، أو المحرم يجب عليه مثلا أن يحرم على المحرم الصيد مثلا، أو يحرم على المحرم التضليل، ويلحظ حينئذ هذا كحكم واحد في تمام زمان كون هذا الإنسان محرما زمان إحرامه، ويلحظ الزمان كظرف لهذا الحكم الواحد المستمر في هذا العمود، عمود الزمان. فهذه حالة ثانية. يقول صاحب هذا الوجه أنه كلما لوحظ الزمان بنحو مفرد، يعني لوحظت آنات الزمان، كل آن وكل زمان وكل قطعة من قطع الزمان بما هو فرد وموضوع، هنا لو خرج بعض الأفراد بالتخصيص بمقدارين ثم شك في الباقي أنه الزمان اللاحق خارج أو ليس خارج، يكون المرجع عموم العام، لأن هذا الزمان الثاني بنفسه فرد من أفراد العام، كان قد شمله العام أو المطلق بالعموم، حينئذ هذا العموم يرجع إليه حينما يكون هناك شك في خروجه عن أو عدم خروجه عن. المخصص أخرج وجوب إكرام العالم مثلا أو هذا العالم في خصوص يوم الجمعة، أما يوم السبت الذي هو يوم آخر نرجع فيه إلى قوله أكرم العالم في كل يوم، هذا اليوم خرج، اليوم الثاني نشك في خروجه، المرجع فيه عموم العام. وأما إذا كان هناك حكم واحد مستمر، حكم واحد على موضوع واحد مستمر في عمود الزمان، حينئذ لو خرج في زمان قطع هذا الاستمرار بعد ذلك الزمان حينما يشك في بقاء نفس الحكم أو انتفاء هذا الحكم ورجوع الحكم السابق، لا يمكن التمسك فيه بعموم العام، لأن العام مثلا كان يدل على حكم واحد، وهذا الحكم الواحد قد انقطع ثبوته من جديد بعد الانقطاع، فرد آخر وحكم آخر لم يكن مشمولا وملحوظا في دليل العام، لأن الزمان لم يكن ملحوظا كفرد، كل زمان زمان كفرد مستقل لعموم العام. هذه الكبرى للتفصيل في مرجعية العام بعد تخصيصه في قطعة من الزمان، ففي الأول يرجع إلى عموم العام، وفي الثاني لا يرجع إلى عموم العام، لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية، فقد يكون الأصل العملي حينئذ يقتضي استصحاب حكم المخصص إذا كانت أركان الاستصحاب تامة. هذه الكبرى تطبق في المقام. في المقام حينئذ يقال أنه لا ينبغي التشكيك في أن الخمس المتعلق بالمال لا يلحظ هذا المال في كل زمان، هذه الفائدة والربح أو الكسب في كل زمان لا يلحظ فيه عمود الزمان بنحو المفردية، لا يلحظ تعلق الخمس بالفائدة في كل آن بأن يكون كل آن أو كل زمان فردا لوجوب الخمس أو لتعلق الخمس، وإنما خمس واحد متعلق، حكم واحد متعلق بموضوع واحد وهو الفائدة، في كل فائدة واحدة يتعلق بها الخمس، غاتر أم هذا الحكم الواحد مستمر في عمود الزمان، خرج منه زمان المؤونة، الصرف في المؤونة بدليل الاستثناء المخصص، حينئذ بعد خروجه عن المؤونة أو بعد خروجه عن مؤونة السنة ودخلت في مؤونة السنة اللاحقة، نشك بأنه هل يكون الخمس ثابتا الآن بعد ذلك يثبت الخمس أو لا، لا يثبت الخمس، يكون هذا من موارد القسم الثاني بحسب الحقيقة، من موارد الشق الثاني في ذلك التفصيل الذي لا يكون المرجع فيه عموم العام، بل يكون المرجع فيه الأصل العملي الذي هذا الأصل العملي يقتضي كما قلنا عدم تعلق الخمس، استصحاب عدم الخمس أو البراءة عن الخمس. هذا الوجه الثاني أيضا غير تام، لأن التفصيل المذكور غير مقبول كبرويا، فإنه نحن في ذلك البحث الأصولي ذكرنا أنه لا فرق بين أن يكون الدلالة في العام على الإطلاق الأزماني دلالة قائمة على أساس ملاحظة كل زمان وكل آن بنحو المفردية، أو ملاحظته لا بنحو المفردية، ملاحظته بنحو استمرار حكم واحد في تمام عمود الزمان، لا يشترط في الرجوع في صحة الرجوع إلى العام وفي حجية ظهور العام من حيث إطلاقه الأزماني والأحوالي أن تلحظ تلك الأحوال أو الأزمنة بنحو المفردية، وإنما إذا تمت الدلالة في دليل العام على ثبوت الحوك في الأزمنة المتلاحقة في عمود الزمان، أصل الدلالة إذا كان تاما، سواء كان تاما بعنوان كل زمان فرد مستقل، أو كان تاما بعنوان أنه ذاك الحكم مستمر وباقين، في كلا التقديرين يمكن الرجوع إلى عموم العام فيه إذا كان الإطلاق الأزماني منعقدا أو العموم الأزماني منعقد. المفردية وعدم المفردية ليست دخيلة في حجية العام، كما أن الانحلالية أيضا ليست دخيلة. لو كان العام مجموعيا بلحاظ عمود الزمان وخرج منه زمان، أيضا يمكن الرجوع فيه في الباقي إلى العموم العام، كما هو في العموم المجموعي بلحاظ الأفراد حينما يخرج منه فرد بالتخصيص. إذن فلو تم الإطلاق الأزماني في دليل العام حتى لو كان بعنوان حكم واحد مستمر، يجوز فيه الرجوع حينئذ فيما عدا المقدار الثابت من التخصيص إلى عموم العام. ولهذا يصح الرجوع إلى إطلاق حرمة التضليل مثلا على من ارتفع عذره بعد أن في زمن العذر، لأنه كان مريضا مثلا به أذى من رأسه، كان مريضا أمكنه لم يكن يمكنه التضليل عدم التضليل فظلل في بداية إحرامه، ثم بعد ذلك ارتفع عذره. هنا في الباقي أيضا نرجع إلى عموم حرمة التضليل في سائر ما دام محرما إلى أن ينتهي إحرامه، وبه نثبت وجوب حرمة التضليل عليه. أو إذا كان الصائم مثلا قد أفطر سهوان، ففي باقي الزمان والنهار نتمسك بإطلاق وجوب وجوب الإفطار ووجوب الإمساك وجوب الإمساك عليه في باقي النهار، تمسكا بنفس ذاك الدليل الذي يدل على وجوب الإمساك في تمام الآنات. خرج منه السهو مثلا مورد الإفطار السهوي بالدليل الخاص الذي دل على عدم مفطريته وعلى عدم المحذور فيه، إذن فيبقى الباقي تحت إطلاق وجوب الإمساك على الصائم، مع أن وجوب الإمساك حكم واحد مستمر في عمود الزمان، ليس كل آن آن ملحوظ بنحو المفردية. حرمة التضليل أيضا كذلك لا فرق من هذه الناحية، زمان ملحوظا في دليل العام بنحو المفردية أو لا بنحو المفردية بنحو الظرفية. إذا تمت الدلالة على بقاء الحكم في هذا الظرف، حينئذ عندما يخرج مقدار منه في الباقي يكون المرجع ذلك الإطلاق الأزماني، سواء كان بنحو التفريد أو لا بنحو التفريد. فهذا التفصيل بهذا الشكل غير تام في محله، فلا يمكن تطبيقه في المقام. الوجه الثالث الذي لعله هذا هو لب مقصود الأصحاب في المقام، وإن كان تعبيراتهم غير صريحة في هذا المطلب، هو أن يقال أن موضوع الخمس، تعلق الخمس، عنوان الفائدة والربح أو الكاس أو الغنيمة، بناء على أن عنوان الغنيمة عام يشمل هذا أرباح المكاسب أيضا وليس مختصا بخصوص ما يستحصله الإنسان مجانان وبلا ترقبين وتوقعين. هذه العناوين التي وقعت موضوعا للخمس، الفائدة، الغنيمة، الربح، هذه سنخ عناوين أخذ فيها حدوث الملك والملكية. الفائدة هو الشيء الذي يملكه الإنسان، يحصل عليه الإنسان بعد أن لم يكن له، بعد أن كان مسبوقا بالعدم. فالحدوث والسبق بالعدم مأخوذ في مفهوم الفائدة وفي مفهوم الربح وفي مفهوم الغنيمة والاستفادة. فالفائدة ما يستفيده بعد أن لم يكن، هكذا أخذ في هذا المفهوم. وحينئذ هذه الحيثية، حيثية الحدوث، لا تصدق على هذا المال بلحاظ البقاء، ولهذا بقاء الملكية ليست فائدة جديدة، حدوثها فائدة، بقاؤها ليست فائدة جديدة، ومن هنا لا تكون هذه فائدة أخرى غير الفائدة الثانية، لأن ملكيتها ملكية باقية، ملكية في يوم ثاني غير اليوم الأول، أو في السنة الثانية غير السنة الأولى. إذن فعنوان الفائدة والربح ونحو ذلك تصدق على المال، يصدق على المال بلحاظ حصوله وحدوثه لا بلحاظ مرحلة البقاء. وحينئذ لو أريد إثبات وجوب الخمس في هذا المال، لو أريد إثبات وجوب الخمس في هذا المال في السنة الثانية بعنوان كونه مملوكا له في السنة الثانية وكل مال يملكه فيه خمسون، المفروض أن العنوان الذي دل عليه دليل الخمس وأنه موضوع لتعلق الخمس ليس عنوان الملك. لو كان المملوك فيه خمسون ما يملكه فيه خمسون فنقول في السنة الثانية يملكه وفيه خمسون، لكن المفروض أن العنوان عنوان الفائدة والربح الذي لا يصدق بلحاظ السنة الثانية بلحاظ الملكية في السنة الثانية. فلو أريد تطبيق دليل الخمس بلحاظ هذه السنة الملكية في السنة الثانية الباقية في السنة الثانية فليست فائدة جديدة، وإن كان ملكا في هذه السنة لكن المملوك ليس موضوعا للخمس، الفائدة موضوع. وإن أريد تطبيقه بلحاظ السنة السابقة بلحاظ حدوثه حيث أن هذا المال كان قد حصل وحدث قبل أن لم يكن في السنة السابقة فهو مال حادث مملوك حدثت ملكيته في السنة السابقة فهي فائدة بلحاظ تلك السنة. إذا أريد تطبيقه فبلحاظ السنة السابقة كانت فائدة. حينئذ لو أريد إثبات الخمس فيه في السنة منذ كونه فائدة وهذا خلاف دليل الاستثناء، فإن دليل الاستثناء يقول ما يكون مؤونة من الفوائد الحاصلة الحادثة لا خمس فيها، في السنة السابقة لم كانت مؤونة، كانت فائدة لكن كانت في نفس الوقت مؤونة لتلك السنة مشمولة لدليل الاستثناء. فإذا أريد تطبيق دليل الخمس على هذه الفائدة بلحاظ حدوثها لإثبات الخمس فيها منذ الحدوث هذا خلف دليل الاستثناء، وإن أريد التمسك بدليل الاستثناء بلحاظ حدوث هذه الفائدة لإثبات وجوب الخمس لا من زمان حدوثها بل إثبات الخمس فيها بلحاظ السنة الثانية فهي باعتبارها فائدة في السنة الأولى يتعلق بها الخمس في السنة الثانية. إذا أريد هذا خلاف ظاهر دليل الخمس، فإن ظاهر دليل الخمس أن تعلق الخمس يكون مقارنا مع صدق الموضوع وصدق العنوان، لا أنه يكون فائدة بلحاظ سنة ويتعلق به الخمس في سنة متأخرة. ظاهر كل دليل كل حكم مرتب على موضوعه أنه يكون ترتب الحكم حين فعلية الموضوع لا تأخر الحكم عن الموضوع. إذن فلا يمكننا أن نتمسك بدليل الخمس في هذا المال بعد السنة الثانية بعد تمام الحول حتى إذا كانت خارجة عن مؤونته، لأنه فضلا عما إذا كانت باقية في مؤونته، لأنه لو أريد تطبيق دليل الخمس في كل فائدة على هذا المال بلحاظ كونه فائدة في السنة الثانية يعني الآن فائدة فهي الآن ليست فائدة، الآن مال مملوك له لكنه ليست فائدة لما قلنا من أن الفائدة والغنيمة والاستفادة والتكسب أخذ فيها حيثية الحدوث، هذه الملكية الباقية البقائية ليست ملكية حادثة لكي تجعل المال فائدة. وإذا أريد إثبات الخمس فيها بلحاظ كونها فائدة في زمن الحدوث ففي زمن الحدوث موضوع لدليل الخمس، لكن إثبات الخمس فيه من ذلك الوقت خلف دليل الاستثناء، دليل الاستثناء كان يقول ما يكون فائدة لا خمس فيه. وإذا أريد إثبات الخمس فيها بلحاظ كونها فائدة في زمن الحدوث لكن تعلق الخمس متأخر هذا خلاف ظاهر دليل الخمس، ظاهر دليل الخمس أن تعلق الخمس فعليته فعلية الحكم حين فعلية موضوعه وصدق الحكم حين صدق الموضوع، أما يكون الموضوع في السنة السابقة ولكن الحكم يكون في السنة القادمة هذا خلاف ظاهر دليل الخمس، وهذا هو معنى عدم إمكان الرجوع إلى الإطلاق الأزماني في دليل الخمس في كل فائدة. هنا قد ترد شبهة وهي أنه يقال بأن حيثية الحدوث وإن كانت مأخوذة في مفهوم الفائدة والغون والاستفادة والمكسب، هذه العناوين التي هي موضوع الخمس كلها أخذ فيها حيثية الحدوث والربح، لا الفائدة والربح والكسب ما لم يكن فكان لا مطلق الملك. لكن قد يقال أن العرف يلغي هذه الخصوصية ويرى أن هذه الخصوصية خصوصية الحدوث خصوصية مفهومية مأخوذة في مفهوم اللفظ ومناسبة مع مفهوم اللفظ، ليست خصوصية تكون دخيلة بحسب مناسبات الحكم والموضوع في موضوع الخمس. ما هو موضوع الخمس؟ الملك لا الفائدة. الفائدة كأنه أخذ طريقا إلى الملك، فما هو موضوع الخمس؟ إنما هو الملك، لا خصوص عنوان الفائدة. والحدوث ليس له دخل، ليس له مناسبة لأن يكون دخيلا، حدوث الملك وسبق العدم لا يكون دخيلا في تعلق الخمس. تعلق الخمس ملاكه وموضوعه بحسب المناسبة العرفية التملك، أن يتملك مالا وقد تملكه، ملكيته أيضا باقية في السنة الثانية فيكون فيه خمس بمقتضى إطلاق دليل الخمس في كل فائدة، بمعنى كل مال، كل مال يملكه، كل ملك. فيكون الإطلاق الأزماني حينئذ تاما إذا جعلنا الموضوع الملك والمملوك، فنتمسك بإطلاق دليل الخمس في السنة الثانية بلحاظ كونه مملوكا في السنة الثانية، فإن الملكية حاصلة في السنة الثانية أيضا، هذا مملوكه في السنة الثانية ويكون حينئذ مشمولا لإطلاق دليل الخمس، وليس مؤونته على الأقل في الفرع الثاني خرج عن كونه مؤونة فيجب دفع خمسه. هذا الكلام جوابه أنه إلغاء هذه الخصوصية، خصوصية الحدود، صحيح بعض المناسبات والخصوصيات تكون لفظية راجعة إلى اللفظ في الخطابات، لا تكون بحسب المناسبة العرفية دخيلة ثبوتا ولبا في موضوع الحكم، لكن هذه المناسبة ليست من تلك المناسبات، إذ من المعقول أن يكون هذا الحكم وهو تعلق الخمس يكون ملحوظا فيه حدوث المال وحدوث الربح، ما يسمى بالدخل، ما يكون دخلا وواردا بعد أن لم يكن له بلحاظ الحدوث يكون هناك خمس. وأما لو لم يكن خمس حدوثا ولو لكونه قد دخل في مؤونته حدوثا بقاء بعد ذلك لو خرج عن مؤونته، صحيح هذا ملك، ملكه وماله مملوك له، لكن كونه قد دخل في مؤونته حدوثا قد يكون موجبا لعدم تعلق الخمس به حينئذ بقاء. يعني كون هذه الضريبة على الملك الحادث هذا أمر مناسب مع الذوق العرفي والارتكاز العرفي، على الأقل لا ارتكاز على خلافه، لكي نلغي الخصوصية اللفظية المأخوذة في لفظ الربح ولفظ الفائدة ولفظ المكسب. إذن فاحتمال دخل هذه الخصوصية وهو كون الضريبة على الملك الحادث ومن الأول، أما إذا لم يكن عليه هذه الضريبة ولو لكونه دخل في مؤونته حتى إذا خرج بعد ذلك عن مؤونته لا يكون فيه خمس. هذا أمر يستسيغه العرف ويراه أمرا مناسبا في باب الضرائب المجعولة على الداخل وعلى الوارد، فيكون الضريبة من حين حصول التملك، فإذا كان حين الداخل لم يكن محذور من تعلق الخمس لم يكن مخصص يتعلق الخمس، وأما إذا كان هناك مخصص ولم يتعلق بعد ذلك مجرد بقاء الملكية لا يكفي لأن يكون موضوعا، لا يناسب أن يكون موضوعا لهذا الحكم، أو على الأقل يحتمل أن لا يكون موضوعا لهذا الحكم، وبعد أن كان المفهوم قاصرا في نفسه ولفظا من شمول مرحلة البقاء لا موجب لإلغاء هذه الخصوصية المحتمل دخلها في موضوع مثل هذا الحكم. هناك فرد آخر لم يكن داخلا من أول الأمر في فيما إذا بقي الطعام، الطعام الذي صرفه من أول الأمر كان مؤونته، والطعام الذي لم يصرفه من أول الأمر لم يكن مؤونته، لأنه كان في مؤونته ثم خرج. هذا وجه ثالث. الوجه الرابع الذي يمكن أن يذكر لعدم الإطلاق، وهذا الوجه تام، الإنصاف أن الوجه الثالث في نفسه تام. الوجه الرابع لعدم الإطلاق الأزماني هو أن يقال بأن الموضوع للخمس حتى إذا افترضناه مطلق المال المملوك للفائدة والربح، مع ذلك لا إطلاق أزمانية لدليل الخمس بلحاظ الزمن الثاني، يعني بلحاظ السنة الثانية. والوجه في ذلك هو أن هذا الحكم وهو الخمس ليس من قبيل وجوب الإكرام، إكرام العالم في كل يوم يوم، هذا الحكم سنخ حكم، هذا الحكم سنخ حكم يقتضي أن يكون دليل استثناء المؤونة تخصيصا أفراديا لدليل الخمس، لا تقييدا أحوالي، يعني سنخ حكم لا يعقل فيه الإطلاق الأحوالي أو لا يفهم من دليله الإطلاق الأحوالي، وإنما يلحظ فيه أفراد الأموال فقط حدوثا، أما حالات البقاء خارجة عن إطلاق دليل الخمس، وذلك لأن هذا الحكم وهو الخمس ماذا يراد به؟ لا يراد به الحكم التكليفي، الحكم التكليفي تابع هنا للحكم الوضعي، يراد بالخمس بتعلق الخمس ملكية الإمام لخمس المال، لا يراد بالخمس إلا الملكية، إلا أن هذا المال الذي حصل عليه هذا الإنسان ينتقل خمسه من مالكه إلى ملك مالك آخر وهو الإمام، وأما بقاء هذه الملكية، بقاء الملكية سواء ملكية المالك في الأربعة أخماس أو ملكية الخمس بعد تعلقه للإمام، بقاء الملكية فليس مفاد دليل الخمس، لأن الملكية من الأمور التي لو حدثت هي تبقى ما لم يكن هناك ناقل لها، ليس بقاء الملكية بدليل الخمس بحسب الحقيقة، بقاء الملكية إنما يكون لأن الملكية عرفا وعقلائيا وشرعا هكذا من الأمور التي من الأمور القارة، من الأمور أحكام التي لو ثبتت وحدثت في مال سوف تبقى حينئذ، ما لم يأتي ناقل لما لم يأتي ناقل تكون الملكية باقية، فبقاؤها ليس بالتمسك بدليل الملك وبدليل التعلق، لو دل دليل على أن هذا المال في هذا الآن صار ملكا لزيد، في الآن الثاني بعد لا نحتاج إلى هذا الدليل، نقول هذا إذا صار ملكا لزيد انتقاله عن ملك زيد إلى ملك الإنسان الآخر بعد ذلك يحتاج إلى ناقل، إما ناقل قهري من موت ونحو ذلك ارتداد، أو ناقل اختياري من بيع من إجارة من بيع صلح معاوضة ونحو ذلك، فالملكية من الأمور التي لو حدثت هي تبقى، ليست من الأحكام التي بقاؤها أيضا يحتاج إلى دليل مستقل عن حدوثها، من هنا أدلة التمل أدلة الملك أدلة تعلق الخمس لا تنظر إلا إلى الحدوث، أن هذا المال الذي حصل عليه الإنسان مشترك بينه وبين الإمام ولو طوليا، خمسه يكون للإمام، أربعة أخماسه يكون لنفسه، وأما بقاء هذه الملكيات ترتفع أو لا ترتفع هذا حسب النواقل، إذا جاء ناقل من قبل هذا الإنسان أو من قبل صاحب الخمس بأن أعفاه عن الخمس أو باع خمسه صاحب الخمس على غيره فينتقل وإلا فيبقى، إذن هذا الحكم سنخ حكم يكون الدليل ناظرا فيه إلى مرحلة الحدوث فقط، وأما مرحلة البقاء فهو على القاعدة لا نحتاج إلى هذا الدليل، لأن الملكية من الأمور التي لو ثبتت لشخص أو لجهة في مال خروجها عن خروج المال عن ملكيته إلى ملك مالك آخر يحتاج إلى ناقل من النواقل الاختيارية أو القهرية، ولا نحتاج في إثبات بقاء الملكية إلى التمسك بدليل التعلق، تعلق الخمس دليل التعلق ينظر إلى حالة الحدوث فقط، هذا طبيعة هذا الحكم، طبيعة هذا الحكم يختلف عن مثل وجوب الإكرام، بخلاف وجوب إكرام العالم فإن وجوب إكرام العالم في كل يوم أو في كل زمان يحتاج إلى دليل بحسب الحقيقة. لو وجب الإكرام في هذا اليوم لا يعني أنه سوف يجب الإكرام في اليوم الثاني، ولهذا نحتاج للتمسك بالإطلاق الأزماني أو الأحوالي مثلا لدليل الخمس. أو ثبت إكرام العالم في حال لا يعني وجوب إكرام بقاء وجوب إكرامه في الحال الأخرى إذا لم يكن الدليل يثبته في الحالة الأخرى الثانية. ففرق بين سنخ هذا الحكم وبين الأحكام في سائر العمومات المطلقة. هذا الحكم ليس فيه، ليس على دليله إلا إثبات أصله وأما وحدوثه، وأما بقاؤه فيكون على القاعدة ما لم يكن هناك ناقل. فأدلة الخمس في كل فائدة وكذلك أدلة الاستثناء كلاهما ناظر إلى مرحلة الحدوث بحسب الحقيقة، وتدل حينئذ على الشركة، على تقسيم المال بين صاحب الخمس وبين المالك، وأن أربعة أخماسه للمالك وخمسه للإمام لصاحب الخمس، إلا إذا كان في مؤونته، فإنه إذا كان في مؤونته لا يحدث ملك الإمام فيه. إذن فكلا الدليلين من المستثنى والمستثنى منه، دليل الاستثناء ودليل الخمس، ينظران إلى مرحلة الحدوث فقط، ولا يكون فيهما دلالة بلحاظ مرحلة البقاء، لأن البقاء ليس يحتاج إلى دليل بحسب الحقيقة، وإنما البقاء يكون على القاعدة. وهذا معناه أن دليل الخمس ليس له إطلاق بلحاظ الأزمنة والآنات، وإنما تنظر إلى أصل حدوث هذا المال، وبلحاظ حالة الحدوث تقسم المال بين المالك وبين صاحب الخمس. دل على أن المال الذي يكون في مؤونته في سنة الربح لا يدخل في هذا التقسيم، وأن كله باق على ملك من؟ على ملك صاحبه. حينئذ أيضا بقاء هذه الملكية لا يحتاج إلى الدليل، إلى إطلاق أزماني في دليل الاستثناء، بقاؤه على القاعدة فيبقى على ملكه إلى الأبد، سواء خرج عن مؤونته بعد ذلك أو لم يخرج عن مؤونته. وهذا وجه أيضا فني، ويثبت عدم الإطلاق الأزماني في هذه الأدلة باعتبار هذه المناسبة والخصوصية الراجعة إلى سنخ الحكم والمحمول المرتب على هذا الموضوع في هذه الأدلة، فلا يقاس بسائر الأحكام من قبيل وجوب الإكرام مثلا أو وجوب الإمساك ونحو ذلك من الأحكام الأخرى. هذه الوجوه التي يمكن أن يستدل بها لإثبات عدم العموم أو الإطلاق الأزماني في دليل الخمس. وبهذا يظهر أن الاحتياط الذي ذكره السيد المادني ينبغي أن يكون استحبابيا، لأنه لا إطلاق أزماني في أدلة الخمس لإثبات وجوب الخمس في هذا المال في السنة الثانية بعد أن لم يكن فيها خمس حين حصوله وحين تملكه من قبل المشتري، من قبل صاحبه في السنة الأولى. بعد ذلك لا يجب فيها الخمس، سواء بقيت على مؤونته أو لم تبقى أو خرج عن كونه مؤونة له. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 68، إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة، في هذا الفرع يتعرض السيد الماتين إلى أن المؤونة المستثنات إنما هي المؤونة ما دام الحياة، فإذا مات المكلف في سنة فائدته وربحه فبمقدار ما كانت مؤونته إلى ذلك الحين تستثنى من الأرباح فلا خمس فيه فيها، وأما ما تبقى إلى آخر السنة من المؤونات التي لو فرض كان حيا هذا الإنسان كان يحتاج إليها. هذه المؤونات التقديرية لا تستثنى. وجه هذا الفرع واضح، فإنه أولا تقدم فيما سبق أن المستثنى إنما هو المؤونة الفعلية، ما صرف ما يصرف من الربح أو الفائدة في المؤونة بالفعل. وأما المؤونة التقديرية لو كان موجودا لكان له مؤونة، مثل هذه المؤونة لم يكن مستثناة، ومن هنا لم يستثنى معادل المؤونة ومقدار المؤونة لمن قدر على نفسه فلم يصرف في مؤونته. هذا أولا. ثانيا، لو فرضنا أن المستثنى أيضا كان مقدار المعادل، مع ذلك سوف يكون الاستثناء لمقدار المعادل لما هو حاجته ومؤونته ولم يصرفه فيه. يعني ما إذا كان عدم الصرف من باب السالبة بانتفاء المحمول لا السالبة بانتفاء الموضوع. هنا عدم المؤونة فيما يبقى إلى آخر الحول من باب أنه لا وجود له، فبالتالي لا يكون له حاجة لكي تكون مؤونته. هنا بحسب الحقيقة لا تكون مؤونة حتى تقديرية. المؤونة التقديرية هي أن تكون الحاجة فعلية، يكون محتاجا إلى هذه المؤونة ومن مؤونته، لكنه قدر على نفسه لم يصرف عليه. هناك قد يقال أنه معادله يستثنى، مثلا إذا حملت المؤونة المستثنات في أدلة الاستثناء على معادل المؤونة، أما هنا بموته يرتفع موضوع المؤونة، إذ فيما يبقى حينئذ لا وجود له لكي يكون له احتياجات ولكي يكون تكون تلك مؤوناته، فتستثنى المعادل. هنا حاله حال من لم يكن له حاجة أصلا. من ليس له حاجة لا يقال أنه لو كان محتاجا لجاز استثناؤه، لو كان محتاجا يعني لو كان مؤونة. والاستثناء للمؤونة ليس لما لا يكون مؤونة، وإنما إذا احتاج كان مؤونة، وإنما الاستثناء للمؤونة الفعلية العام من الصرف الفعلي أو عدم الصرف. فبناء على استثناء المعادل والمقدار أيضا هذا المورد ليس موردا له، وهذا واضح. إذن فمن الواضح أنه فيما بالنسبة للباقي لا مؤونة له بحسب الحقيقة، لأنه بموته تنتفي حاجاته أيضا ومؤوناته، فلا مؤونة له ولا حاجة له، لا أنه توجد حاجة ولكن لم يصرف فيها لكي يتوهم استثناؤها. وهذا لعله لم يكن يحتاج إلى بيان وتعرض له، وآية الأمر تعرض له السيد الماتي. نعم، يناسب ضمن هذا الفارع أن يتعرض إلى نكتتين أخريين لم يتعرض لهما السيد الماتين، كان من المناسب التعرض له تحت عنوان ما إذا مات المكتسب أو الذي له ربحون وفائدتون. الفرع الأول، يعني الأمر الأول تحت هذا الفرع المناسب مع هذا الفرع، هو أنه هل يجوز استثناء مؤونة عياله إلى آخر الحول إذا كان لهذا المكتسب أهل وعيال كان يعول بهم؟ فهل يجوز استثناء مؤونة عياله إلى آخر هذا الحول من أرباح سنته أو لا يجوز الاستثناء؟ الفرع الثاني أنه هل يجوز استثناء مؤونة تجهيزه ودفنه وكفنه بالمقدار الواجب على الأقل، المقدار الواجب أو اللائق بشأنه من تجهيزه ودفنه وكفنه والذي يخرج من أصل التركة، هذا المقدار هل يستثنى أيضا من الخمس أو يكون فيه خمسون؟ هذان فرعان يناسبان مع هذه المسألة، لا بأس بالتعرض لهما. أما الفرع الأول فالصحيح فيه عدم إمكان استثناء مؤونة عياله وأهله من ذلك الربح إلى آخر السنة، وذلك باعتبار أنه بموته يخرج المال عن كونه مالا لهذا الميت، بمجرد الموت سوف يكون هذا المال خارجا عن ملك الميت لا محالة، ومنتقلا إلى الورثة، وحينئذ الصرف من هذا الربح على أهله وعياله لا يكون صرفا من مال هذا الميت وهذا المكلف، بل يكون صرفا من مال مالك آخر وهو الوارث. وموضوع الخمس وموضوع الاستثناء كلاهما إنما هو مال المكلف نفسه، وأما إذا خرج المال عن ملكه وأصبح ملكا للوارث فلا موضوع حينئذ لدليل الاستثناء، فيكون هذا الربح في زمن ما دام ملكا للميت، وهو إلى هذا الآن قد صرف منه مؤونته ومؤونة عياله، ومن الآن فصاعدا حينئذ الزائد على مقدار الخمس ليس ملكا للميت وإنما ملك للورثة، فلا معنى لأن يستثنى منه المؤونة، مؤونة العيال والأهل، وهذا واضح. وأما الفرع الثاني وهو أنه هل يمكن أن نخرج مؤونة تجهيزه ودفنه وكفنه من هذا الربح، تلك التي تخرج من أصل التركة، هل يمكن إخراج ذلك بلا خمس أو لا بد من دفع خمسه ثم إخراج، يعني هل الخمس يتعلق بتمام الربح أو يتعلق بما عدا المقدار الذي يصرف منه على تجهيزه وعلى دفنه وكفنه، والنتيجة تختلف لا محالة. فإذا كان له مثلا 100 دينار ربحا وكان تجهيزه يكلف نفقات تجهيزه مثلا 20 دينارا، فحينئذ بناء على أن الخمسة يتعلق بكل التركة بكل الربح وهذا ليس داخلا ليس من المستثناء، لا بد أن يدفع 500 دينار أي يدفع 20 دينارا، بينما إذا كان هذا المقدار مستثنى فيدفع 85 دينارا لا 25 دينار، يعني يدفع 16 دينار خمسان. هل يجوز هذا الاستثناء وهل هذا يكون من مؤونته أيضا المستثنات، أو أن المستثنات مؤونة الحياة فقط، نفقات الحياة لا نفقات الموت؟ هنا ينبغي التفصيل بين فرضين. الفرض الأول أن يفترض أن هذا الميت ما تبقى من تركته هو ما يكون نفقات تجهيزه يكون مستوعبا لتركته، كما إذا لم يكن له أكثر من 20 دينار، كل ربحه وتمام ما يمتلكه من التركة 20 دينارا وهو تمام ربحه في هذا العام أيضا وكسبه في هذا العام، ونفقات التجهيز أيضا 20 دينارا. هنا لا ينبغي الإشكال في أنه لا يجب الخمس على هذا المكلف على كل حال، باعتبار ما ثبت في محله في أدلة خروج التجهيز والكفن والدفن من المال الميت، ثبت هناك أن تقدم التجهيز على مطلق الديون الأخرى والحقوق المالية الأخرى، أول شيء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين، هكذا ورد في بعض الروايات المعتبرة، وعليه أيضا الإجماع والتسالم. فحيث أن الخمس أيضا من الديون غايته تعلق حق أصحاب الخمس وملك صاحب الخمس لمقدار من المال في هذا الدين، حيث أن الكفن والتجهيز مقدم على كل الديون حتى ديون الغرماء فضلا عن ديون الشارع، يعني ديون الحقوق العامة والأموال العامة الواجبات المالية، إذن فالدفن والكفن يكون مقدما، فإذا كان مقدما فلا تصل النوبة إلى الدين وإلى التعلق، حتى لو قيل بالتعلق يكون التجهيز مقدما عليه بحكم تلك الروايات. إذن ففي هذه الصورة لا ينبغي الإشكال في أنه يخرج يعني يصرف هذه العشرين دينار تصرف في تجهيزه بلا دفع خمس عليه لتقدم التجهيز على الواجب على الديون المالية والتي منها الخمس. وأما مع فرض عدم الاستيعاب، هناك يظهر الفرق حينئذ بين القولين، مع فرض عدم الاستيعاب وأن أرباحه أو تركته أكثر من هذا المقدار من مقدار التجهيز، فهل يكون المقدار الذي يصرف في تجهيزه مؤونة له أو لا؟ هذا مربوط بما نستظهره من دليل الاستثناء في المقام، من بعد مؤونته هل يراد به مؤونة الحياة بالخصوص أو مطلق ما يكون مؤونة لهذا المكلف ويجب الصرف، يحتاج إلى الصرف عليه على نفسه من ماله من أمواله. إذا جعلنا المؤونة مضافا إلى المكلف بما هو مكلف، فمؤونة الموت ليست مؤونة التجهيز، والدفن والكاف ليس مؤونة المكلف بما هو مكلف، لأنه مؤونة بحسب الحقيقة بعد خروجه عن كونه مكلفا وحيا وصيرورته ميتا، فحينئذ لا يشمله دليل الاستثناء. وقد يدعى الانصراف أيضا، أن دليل الاستثناء منصرف عن المؤونات التي هي ما بعد حياة الإنسان، من بعد مؤونته يعني مؤونته في حياته، مؤونته التي ترجع إلى حاجاته مع فرض وجوده الذي يعني حياته. إذا استظهرنا هذا المعنى من باب الانصراف أو إضافة المؤونة إلى المكلف بما هو مكلف، فلا يشمل مؤونة الموت. وأما إذا استظهرنا من المؤونة إضافة المؤونة إلى ماله، كل ما يصرف أو لا بد أن يصرف فيه من ماله، فمؤونة الموت أيضا مؤونة تصرف من مال الميت، تخرج من أصل التركة إذا لم يكن هناك من يبذل تلك المؤونة لهذا الإنسان. فيصدق حينئذ إذا صرف عليه من ماله أن هذه مؤونة هذا الربح ومؤونة هذا المال وهذا الملك، فيكون هذه تكون هذه أيضا كمؤونات حياته، مؤونة أمواله، لأنها تخرج من ماله بحسب الحقيقة. ولا يبعد دعوى أن الظاهر من أدلة الاستثناء هو هذا المعنى الثاني لا الأول، وهو أنه المؤونة المستثنات المؤونة التي تخرج من الربح من ذلك المال من ذلك الملك. فما دامت هذه المؤونة مؤونة تصرف من المال من مال الميت، ولهذا يبقى المال على ملكه لكي يصرف في تجهيزه ودفنه وكفنه، فيكون الصرف عليه من أموال الميت ومن ملك الميت لا من ملك الورثة، لا تصل النوبة إلى الإرث، لأنه كما قلنا التجهيز ما يكون بمقدار التجهيز الواجب قبل يكون ملكا للميت ويخرج من التركة من مال الميت في سبيل الصرف عليه قبل الدين فضلا عن الإرث. إذن فإذا كانت المؤونة المستثنات مؤونة مضافة إلى المال لا إلى المكلف، حينئذ هذه المؤونة أيضا مؤونة هذا الربح مؤونة هذا المال، يعني هذا شيء وحاجة من الحاجات الراجعة إلى هذا الإنسان ولو بعد موته، وتخرج هذه الحاجة من أمواله من ربحه مما ربحه واستفاده، فتكون مؤونة هذه الفائدة وهذا الملك وهو ملك هذا الميت، فيكون حينئذ مشمولا لإطلاق الاستثناء، فلا يخرج، فيكون حينئذ لا خمس في مقدار ما يصرف من هذا المال في سبيل مؤونته بحسب الحقيقة، من ماله في مؤونته. هذا أيضا ما يرتبط بالفرع الثاني. المسألة 69. يكون إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤونتها، لا يخرج مؤونتها من ربح السنة اللاحقة. إذا كان في السنة الأولى له مؤونات لكن لم يكن له أرباح، أرباحه جاءت في السنة الثانية، هل يمكن أن يستثني ما صرفه في مؤوناته مثلا في السنة السابقة من أرباح السنة اللاحقة؟ لا يجوز. هذا أيضا من المسائل الواضحة، تطبيق لمسائل لنكات تقدمت مفصلا، لأن المستثنى بحسب الفرض من كل ربحين أو ربح كل سنة مؤونة تلك السنة، لا مؤونة سنة أخرى قبلها أو بعدها. فمؤونات السنة السابقة لا يمكن استثناؤها من أرباح السنة اللاحقة. مؤونات السنة البعدية قيل فيها بالاستثناء من أرباح السنة القبلية إذا كانت تتوقف على شرائها تدريجا وادخارها تدريجا لذلك. أما في مؤونات السنة السابقة لم يقل حينئذ أحد بأنها تستثنى من أرباح سنة لاحقة. وهذه المسألة أيضا واضحة لا بحث فيها. المسألة 70، مصارف الحج من مؤونة عام الاستطاعة. فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكن من المسير بأن صادف سير الرفقاء في ذلك العام، احتسب مخارجه أو احتسب مخارجه من ربحه. وأما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح. هنا يتعرض لصورتين، الصورة الأولى أن يكون مؤونته أن يستطيع في سنة الربح بربحه وأن يتمكن من الحج فيحج بتلك الأرباح التي حصل عليها. هذه صورة لا إشكال في أن هذه الصورة تكون تلك الأرباح لا خمس فيها، لأنه صرفها في مؤونته، لأن الحج بعد أن كان واجبا بل حتى إذا كان مستحبا أيضا يكون من جملة مؤوناته. فإذا كانت من جملة مؤوناته وقد صرف عليها من أرباح نفس سنة الحج، فيكون حينئذ الاستثناء على القاعدة واضحا كسائر مصارفه. هذه الصورة الأولى الذي يقول احتسب مخارجه من ربحه، لأنه هذه المخارج والمصارف كلها مؤونات فعلية مصروف عليها بالفعل في نفس سنة الربح. الصورة الثانية ما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام، حصل له مال وربح فأصبح له زاد وراحلة، يملك مقدار الزاد والراحلة والاستطاعة، لكن لم يتمكن من السفر لخروج الرفقة مثلا أو لمنعه عن السفر حتى انقضى العام. هذه الصورة الثانية يقول وجب عليه خمس ذلك الربح، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب بعد دفع خمسه، لأنه لم يصرف بالفعل في مؤونته، لأنه لم يذهب إلى الحج ولو لعدم تمكنه. إذن فيكون هذا الربح ربح هذه السنة. من دون أن يصرف في مؤونة هذه السنة فيتعلق بها الخمس بعد تمام الحول، يجب دفع خمسه. حينئذ لو دفع خمسه الباقي إذا كان وافيا بالحاج في السنة القادمة، تمكن أيضا من الخروج مع الرفقة ومن الذهاب إلى الحاج، بقيت الاستطاعة وجب عليه. وإلا إن كان خروج إخراج الخمس يؤدي إلى قلة المال والباقي لا يفي بمصارف الحاج، لا يفي بالزاد والراحلة، فلا حج عليه.
فتسقط فلا استطاعة له بحسب الحقيقة. هذه الصورة الثانية. وأما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب، ويجب أن يذهب، لأن الباقي من المال كان كافيا، أربعة أخماس المال الباقية كانت كافية للحاج، وجب، الاستطاعة باقية فلا بد أن يذهب إذا تمكن من الخروج مع الرفقة، وإلا بأن كان المال الباقي غير وافي إذن فليس مستطيعا، فشرط الاستطاعة منتفٍ فلا يجب عليه الحاج. ولو هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، ولو تمكن من الحج في هذه السنة، حصل له الزاد الراحلة، الربح المساوي للزاد الراحلة، وكان متمكنا للذهاب إلى الحاج لأن الرفقة بعدهم لم يذهبوا ولم يكن له مانعون، لكن عصيانا ترك لم يخرج معهم. ولو تمكن وعصى، وهذا فرقه عن الصورة الثانية، في الصورة الثانية لم يكن متمكنا أن يذهب، أما هنا لم يذهب عصيانا، لا أنه لم يذهب من باب العجز وعدم التمكن. ولو تمكن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك، أي يتعلق به الخمس بهذا المال الذي حصله ربحا، يعني بالزاد والراحلة يتعلق الخمس على الأحوط. هنا في هذه الصورة الثالثة يحكم بالخمس احتياطا، بينما في الصورة الثانية حكم بالخمس فتوى. ففي صورة العصيان يكون حينئذ أيضا الخمس متعلقا. وجهه أنه لم يصرف، هكذا يقال في وجه هذه الصورة، حكم هذه الصورة نفس ما يقال في وجه الصورة الثانية، أنه لم يصرف في المؤونة بالفعل. صحيح كان يجب عليه أن يصرفه لأنه كان متمكن من الحج، لكن وجوب الفعل، وجوب الصرف في مؤونة، لا يعني أنه لو عصى ولم يصرف أيضا يكون مؤونة، لأن المؤونة يراد بها الصرف الفعلي، فهذا الإنسان لم يصرف بالفعل هذا المال في مؤونته، إذن فهو ربح غير مصروف بالفعل في المؤونة، والمستثنى الصرف الفعلي لا ما كان يناسب صرفه أو ما كان يجب صرفه، الذي كان مستثنى المصروف فعلا والمؤونة الفعلية، لا ما كان يناسب صرفه، لو كان يصرفه كان مؤونة، أو ما كان يجب أن يصرفه ولم يصرفه، طالما لم يصرفه إذن فلم يكن مؤونته، كان زائدا عن مؤونته، ربح فائدة ولم يصرف في المؤونة ولو من باب العصيان، حينئذ يجب التخميس، فيجب عليه أن يدفع الخمس على الأحوط. هنا حكم بالاحتياط، لعل نكتة هذا الاحتياط مع أنه في بحث من قدر على نفسه ولم يصرف، هناك أفتى بوجوب الخمس تعيين فتوى لا احتياطان، أن هناك وجوب لم يكن، مجرد المؤونة التقديرية، لو كان يصرف كان مؤونته لأنه كان محتاجا إليه، أما هنا كان وجوب، يكون هناك وجوب الصرف، وهذا الوجوب مثلا قد أدى إلى أنه يحتاط في هذه المسألة، قد يكون نفس الوجوب يجعله مؤونة هنا، ومن هنا حكم بالوجوب من باب الاحتياط. وأما بالنسبة للاستطاعة، بالنسبة لوجوب الحج عليه في السنة القادمة، هنا بعد ذاك الذيل المذكور في الصورة الثانية لا يرد هنا، لأن هذا الإنسان استطاع وتمكن عليه الحج، استقر عليه الحج، يجب عليه الحج حينئذ، حتى لو كان دفع الخمس من هذا المال مؤديا إلى أن يكون الباقي غير واف بالحج، لأن هذا المكلف استطاع واستقر عليه وجوب الحج، تركه عصيانا لا أنه تركه من باب عدم التمكن، ومن استقر عليه الحج وجب عليه الحج حتى لو زالت استطاعته بعد ذلك، ولو متسكعا يجب عليه أن يذهب ويحج، لأنه يكون تركه بحسب الحقيقة تركا عصيانيا. وانتفاء الاستطاعة بقاء، ثبوت الاستطاعة بقاء ليس شرطا، إذا كان انتفاؤه بعصيانه، هذا الانتفاء انتفاء عصياني بحسب الحقيقة، إن ترتفع قدرته يعني يرتفع الزاد ملكه للزاد والراحلة بقاء بعد تعلق الخمس، إلا أن هذا الارتفاع بسوء اختياره وبعصيانه، فلا يكون مانعا من فعلية الوجوب وبقاء الوجوب عليه في السنة القادمة، لا بد أن يحج ولو متسكعا. ومن هنا ذاك الذيل لم يرده الماتين في هذه الصورة. خب هذا أيضا الصورة الثالثة. هذه المسألة تشتمل على هذه الصور الثلاثة في حصول أصل الربح في السنة أو حصول متمم أصل الزاد والراحلة في السنة أو حصول متمم الزاد والراحلة متمم الاستطاعة في السنة، وهذا ما يعطفه في ذيل المسألة. يقول لا فرق بحسب الحقيقة بين حصول أصل الزاد والراحلة في هذه السنة أو حصول المتمم. يقول لو حصلت الاستطاعة أي الزاد والراحلة، استطاعة في اصطلاح الفقهاء يراد به الشرط المالي لوجوب الحاج، وهو ملك الزاد والراحلة فقط، لأن الاستطاعة فسرت في الروايات بملك الزاد والراحلة. ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين عديدة تدريجا وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، وهو واضح لأن أرباح لم تصرف بالفعل في المؤونة فيجب خمسها. فحينئذ المقدار الباقي إذا حصل على ربح في هذه السنة يتمم ذلك المقدار الباقي المخمس وبمجموعه بمقدار الزاد والراحلة تتم الاستطاعة حينئذ. وأما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا حكمه حكم أصل الزاد والراحلة إذا حصل في تلك السنة، لا يجب خمسه إذا تمكن من المسير. المقصود من التمكن الفعلي يعني إذا سار وذهب، وإذا لم يتمكن، وهذه هي الصورة الأولى لأنه كان صرفا حينئذ في المؤونة، وإذا لم يتمكن فكما سبق يجب إخراج خمسه. الصورة الثانية أيضا هنا تجري، بل الصورة الثالثة أيضا هنا تجري. هنا اختصر بعد في آخر العبارة الماتن اختصر نفس الصور الثلاث التي تتم في تحصيل أصل الزاد والراحلة في سنة، تأتي أيضا في تحصيل متمم الزاد والراحلة في السنة، في سنة الربح وسنة الاستطاعة. نفس تلك التفصيلات تأتي من دون فرق كما هو واضح. وبهذا يعرف أن سيد الماتن يتعرض إلى هذه الصور الثلاث بحسب الحقيقة. صورة الصرف الفعلي في الحاج، هذا هو صرف في المؤونة بالفعل فلا خمس فيه يقينا. صورة عدم التمكن من الحاج من ناحية الفعل لا من ناحية الاستطاعة، كما إذا لم يتمكن أن يخرج مع الرفقة خرج الرفقة واستطاع بعد خروج الرفقة حصل له الزاد والراحلة، فلم يتمكن هنا حكم بعدم الخمس فتوان بثبوت الخمس في الربح فتوان أفتى بوجوب الخمس، لأنه سوف لا يصرفه بالفعل ويكون ربحا غير مصروف في المؤونة. وصورة يكون متمكنا من الحاج وقد حصل على أصل الزاد والراحلة، إما على أصله في هذه السنة أو على متممه إضافة إلى ما كان يملكه من المال الذي لا خمس فيه هنا، وهو متمكن من الحاج غاية الأمر لم يحج عصيانا. هذه الصورة الثالثة، حكم بوجوب إخراج الخمس من هذا المال احتياطا لا فتوى. وقد وقع هذا الحكم من السيد الماتن في الصورة الثالثة بالاحتياط مورد تعليق أكثر المحشين على العروة، حيث أنهم علقوا على هذه النقطة، يعني جعلوا على الأحوط في الصورة الثالثة، أكثرهم قالوا بل على الأقوى، قالوا أنه لا وجه للاحتياط الوجوبي هنا للتردد والاحتياط. هنا أيضا الصورة الثالثة ملحقة بالصورة الثانية من حيث وجوب الخمس، لا فرق بينهما من حيث لزوم الإفتاء بوجوب الخمس، لأن الميزان والمعيار في التخميس كما تقدم، الميزان في التخميس إثباتا وفي الخمس إثباتا وسلبا، الصرف الفعلي في المؤونة في بحث في مسألة التقتير هناك قيل بأن المراد من المؤونة المؤونة الفعلية لا المؤونة التقديرية، لا ما كان مؤونة لو صرف فيه بثبوت مثلا الحاجة، ولو لم يصرف المؤونة أي ما صرف بالفعل. فمع عدم الصرف
ولو كان الصرف واجبا مع عدم الصرف لا يكون هذا الربح مؤونته يعني مصروفا في مؤونته، فلا يكون مشمولا لدليل الاستثناء. فإذا سواء كان عدم صرفه من باب عدم التمكن أو كان كما في الصورة الثانية، أو كان عدم صرفه من باب العصيان حتى إذا عصى، أفرضوا أنه عصى فلم يصرف عصيانا لكن عصيانه على كل حال كعدم تمكنه من حيث جعل هذا الربح أو هذه الفائدة أو هذا الكسب جعله غير مؤونة يعني غير مصروفا في المؤونة والمستثنى فيجب فيه الخمس، لأن كل ربح لم يصرف بالفعل في المؤونة يجب فيه الخمس. إذن فلا فرق بين الصورتين، وكون الصرف هناك في الصورة الثالثة واجبا وفي الصورة الثانية ليس واجبا هذا لا يؤثر بعد أن كان الميزان الصرف الفعلي. هذا أيضا تعليق علقه أكثر المحشين على العروة. وهنا توجد عدة ملاحظات أو توجد ملاحظتان مهم رئيسيتان لنا على هذا الإشكال الذي أو على هذا الكلام الذي ذكره الماتن والمعلقون والمحشون معا. الملاحظة الأولى أنه بناء على ما ذهب إليه بعض الأعلام في باب المؤونة من أنه يكفي في صدق مؤونة سنة الربح أن يتوقف صرف المال في مؤونته في السنين المستقبلة على ذلك الصرف على صرف ذلك الربح من السنة القادمة من قبيل جهيزية البنت مثلا حينما يشترى له أمور هي الآن ليست مؤونته، فيما بعد سوف تكون مؤونته. من يرى مثل هذه الموارد أيضا مؤونة لسنة الربح ينبغي في هذه المسألة أن يفصل فيقول إذا توقف ذهاب هذا الإنسان إلى الحج في السنة القادمة على أن يملك الزاد والراحلة على أن يشتري الزاد والراحلة من الآن بحيث لو من هذا الربح الذي حصل عليه في هذه السنة لم يشتري الزاد والراحلة فسوف لا يتمكن لأنه لا يوجد له ربح آخر في السنة القادمة لكي يحج به. هذا الإنسان حينئذ إذا اشترى بهذا الربح الزاد والراحلة لكي يحج به في السنة القادمة لابد أن يكون مستثنى عن الخمس. أي فرق بين هذا الصرف في المؤونة بعد أن افترضنا التوسعة في باب مؤونة السنة وسعنا وقلنا أن مؤونة السنة أعم مما تكون مما ينتفع به في هذه السنة مباشرة أو يتوقف انتفاعه وصرفه في السنة القادمة على أن يشتريه من هذه السنة وعلى أن يحصله من هذه السنة بناء على أن هذا الثاني أيضا مؤونة هذه السنة ولو من أجل التوقف. هذا أيضا مؤونة هذه السنة من قبيل من يجمع مثلا الحديدة والآجر والأدوات البناء تدريجا لأن يصنع ويبني بها بيتا في السنة الثالثة أو الرابعة، وبهذه تلك الأمور ليست مؤوناته مباشرة في تلك السنة وإنما المؤونية المباشرية بلحاظ السنين القادمة حينما يبني البيت ويجلس في البيت. لكن حيث أن هذا كان متوقفا على أن يمتلك تلك الأعيان من تلك السنوات السابقة فتكون بالتوسعة العرفية شراء تلك الأعيان مؤونة سنة الشراء أيضا سنة الربح أيضا بناء على هذه التوسعة، وهذه التوسعة في المقام أيضا معقولة. ذلك المكلف الذي لو صرف هذا المال لا يتمكن أن يحج في السنة القادمة، لو لم يبذل هذا المال في الزاد والراحلة لم يتمكن من الحج في السنة القادمة، فبذل هذا المال من الآن اشترى زادا اشترى راحلة لأن يحج في سنته القادمة، ينبغي أن لا يجب عليه دفع الخمس هنا، فلا بد أن يفصل بناء على تلك التوسعة ذاك التفصيل لا بد من إيراده هنا من دون فرق بين الصورة الثانية أو الثالثة، من دون فرق بين الصورتين لا بد أن يكون ذاك التفصيل في كلتا الصورتين تاما حينئذ. هذه هي الملاحظة الأولى، وهذه الملاحظة تختص بأولئك المحشين على العروة الذين يقبلون هذه التوسعة مع أنهم لم. الملاحظة الثانية التي هي ملاحظة تتم على كل المسالك، يبدو أن الوقت انتهى، يأتي إن شاء الله.